العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا 51 إن شاء الله تعالى، مع وصايا القرآن على لسان لقمان صفة عامة، مع الوصية الخامسة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر بصفة خاصة، مع بقية الآداب والأحكام المرتبطة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصفة أخرى. ما تبقى لنا من هذه الآداب والأحكام ما يدور في فلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من رأى منكم منكرا تشمل كل من رآه وتعين عليه تغييرا فليغيره. كثير من الناس يقول مالي واليد، اليد للحاكم واللسان للعالم، خلينا نغير بالقلب. ليس هذا بإطلاق، ليس هذا بإطلاق. فالإنسان يغير بيده في حدود مسؤوليته وفي دائرة ولايته، وكل على قدر استطاعته. تغيير المنكر باليد ليس خاصا بالحاكم أو بولي الأمر. قد يكون هناك من تغيير المنكر باليد ما يرتبط بالحاكم أو من يقوم مقامه أو ينوب عنه، كالحدود مثلا، كالحدود مثلا، المفترض أنه بيقوم بها ولي الأمر، ولي الأمر بيعين هيئات مسؤولة وجهات معينة لمثل هذا الأمر. كلامي الليلة وكل ليلة يكاد يكون عن شيء معدوم في الواقع مع كامل الأسف، لكن نحن إذ نبين أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأننا ننتظر عودة الأمة. الأمة ستعود، وإن شاء الله عندنا تحقيقا لا تعليقا وتوكيدا لا استثناء. فالكلام الآن للطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وهي موجودة ولن تفقد في أي جيل أو قبيل ولا في أي عصر ولا مصر، موجودة موجودة، قلت أو كثرت، هي تكثر أحيانا كما كثرت في الأولين وتندر الآن أو تقل في الآخرين، لكن من حيث تنعدم لا تنعدم. حتى هذه الأمة رغم كل الأوضاع المزرية التي تمر بها الآن، فكما قال ابن الشيخ الغزالي عليه الصحابة الرحمة والرضوان: هذه أمة تمرض ولا تموت. أمة تمرض، فما هي فيه الآن مرض، لكن أن تموت لا يمكن أن تموت. هذا الدين يضعف بضعف أتباعه لكن ينطفئ نوره، لا يمكن، لأن الإرادة العليا قالت لن ينطفئ. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. آية التوبة وآية الصف، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. والفرق ما بين الآيتين أن آية تبشر بنصرة الإسلام في الحال، والأخرى تبشر بنصرة الإسلام في الاستقبال، واحدة في الحاضر واحدة في المستقبل. والآية الثانية توكيد، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأنا براجع درسي قلنا فين الكلام اللي موجود أمامي هذا في واقع الأمة؟ آخر حاجة كنا نشوف الأمر معروف نعم منكر لما كنا نروح الحرمين في السعودية، خلاص وبدأت تخف تدريجيا من ربع قلب لغاية لما بقت الحكاية تدور عليه ما تلاقيه، تدور على الجماعة دي أبدا، يعني بدأت تتلاشى من العواصم جدة والرياض بس، وبعدين بدأت تتلاشى من الحرمين وتخف تدريجيا لغاية لما انتهت وحل محلها هيئة الترفيه. يعني كان عندك هيئة اسمها الأمر معروف ونهي عن المنكر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أصبح الهيئة الترفيه تأمرون بالمنكر وتنهون عن المعروف، وهي موجودة في صفات المنافقين في القرآن، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيها، والعقوبات جارية ما دام نسوا الله وهيستمر النسيان يبقى نسوا الله فنسيها. ونسيان الله تعالى عقوبة للعبد، إنما هذا من باب المشاكلة اللفظية، نسوا الله فنسيهم إلا فربي سبحانه وتعالى لا يضل ربي ولا ينسى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغير، وبدأ باليد كما قلت لك، المعنى الشائع عند الناس اليد للحاكم واللسان للعالم والقلب لسائر العامة لسائر الناس. والله يرحمه سيدنا الشيخ الدكتور عمر عبد الرحمن كان يقول الحديث ده، ويقول التقسيمة بتاعة الناس المشهورة، يقول ده توزيع موسيقي ونقعد نضحك توزيع موسيقي. طبعا بما ان انا كنت مع الشيخ عمر عبد الرحمن ده كان مسؤول كأنه اعتبروه امير الجهاد، وتلاقينا مع الشيخ غزال ومع الشيخ تلمزان ومع الشيخ فلان، ما كانتش تفرق معاي ولغاية دلوقتي الحمد لله. ف تعالى لقضية تغيير المنكر باليد مع ذكر الأدلة، نقصد بذلك تغيير المنكر باليد ككسر الملاهي وإراقة الخمر وإتلاف آنيته وخلع الحرير عمن لبسه وتكسير الأصنام وتمزيق الصور أو طمسها وإتلاف الكتب المنحرفة هذه والمجلات المضللة ونحو ذلك. يعني كان ممكن الواحد يبقى طالع راح الكلية ويقف على محطة الأتوبيس وجنبه الكشك بتاع الصحف دي، بس مجرد نظرة بس كده على المجلات والصحف والكتب اللي عرضها صاحب الكشك في ميدان رمسيس في ميدان التحرير في مدينة نصر في أي حتة، أعوذ بالله من غضب الله. أو مثل هذا لما يكون فيه قدرة على تغيير المنكر مثل هذا يغير باليد. لكن إحنا وطلبة كان في كشك قدام كلية بنات الإسلامية تبع جامعة الأزهر، وبعدين نما إلى علمنا إن الكشك ده بيوزع حاجات مش كويسة قدام كلية البنات، إيش مجلات ولا صور ولا حاجات كده، وحد نقل لنا المعلومة والشباب راحوا طالعين بتظاهرة كبيرة قوي من المدينة الجامعية اللي جنب كلية البنات في الحي السادس في مدينة نصر، ورحنا مكسرين الكشك ده ومقطعين كل اللي فيه مجلات وحاجات وصور لكن ساعتها كانت الصحوة الإسلامية قوية، بقى يخطبوا ودنا عاوزين تعالوا قولوا لنا، وليه انتوا تعبتوا ورحتوا كسرتوا، احنا يعني مستعدين نعمل اللي انتوا عاوزينه. وقعدنا بقى زودنا ايه حزمة المطالب، السقف المطالب للحاجات في المدينة الجامعية، وعاوزين نحسنوا لنا الأكل في المدينة الجامعية، وعاوزين تجيبوا لنا مواصلات، وخلي المواصلات بتاعتنا مواصلات للبنين غير بنات، وعملنا شغلانة وكسبناها. لكن أنا أعتقد بعدها عملوا الكشك للراجل على أحسن ما يكون. ليه؟ لأنه هي الدولة بتحاول كده تمتص غضب الشباب، لكن حريصة على المنكرات. وكانت ساعتها النسبة لا تكاد تذكر بالنسبة للآن، خاصة من بعد عصر الانقلاب، حسبي الله ونعم الوكيل. فالشاهد احنا غيرنا المنكر بليه، لأنه الدولة ضد الشباب. راحت عملت لهم، عملت كشك للراجل أحسن ما يكون، وعوضته لدرجة أنه ممكن يكون الراجل فرحان، وقال يا ريت كان عمل الحكاية دي من زمان، لأنه يعني اضيع وضوء كويس. وحصلت مرة حكاية الملاهي اللي في الجيزة اللي في شارع الهرم، وناس كسروا ملاهي وتعويضات، واتعملت الملاهي على أحسن طراز يتعمل. لذلك تغيير المنكر، أي نعم ممكن أي حد يغير منكر باليد، بس لابد من الضابط الشرعية اللي احنا قاعدين بنحكي فيها. شوف لنا كام أسبوع لغاية دلوقتي في الوصية الخامسة هذه نتكلم على الأمر معروف ونهي عنه. فتغيير منكر باليد، النهاردة كان عندنا مثلا افتتاح محل للعبة، مش عارف اسمها، لعبة الأو إيه، لعبة كده جديدة، لعبة معروفة بالسنة اللي مش فاكر اسمها، يعني بلياردو. وهيصة وطبل وزمر، ولا حد يشوف فينا يقدر يعمل حاجة. ومحلات الخمر يعني أكثر من محلات البقالة، ولا حد مش عامل حاجة. كل ده المفروض يغير باليد. بس الحقيقة التغيير لابد كل ضوابط. يعني لو الواحد النهاردة مش في حكمة الشيوخ، وكان لا يزال في حمية الشباب وحماة الشباب، هو اللي قعدنا ويلا كده، لا، كان الموضوع بالنسبة لنا يعني الوضع برضو مختلف تماما. ده احنا في غربة هنا كمان، احنا هنا في غربة. والضوابط الشرعية اللي انا بتكلم فيها دي، انا بتكلم فيها مش على الدين احنا ولا على مستوانا، على قد ما انه في شباب كتير احوج ما يكون لمثل هذا. لانه اي اخطاء بتقع في قضية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مش بتؤثر على الشباب العمل والتغيير، ولا على الجماعة اللي هم منضمين ليها. ممكن يكون اسمها جماعة اسلامية، او اسمها الجهاد، او اسمها جماعة الامر معروف والنهي عن المنكر، أو جماعة الحسبة، أو زي ما يسموا نفسهم، ممكن يبقى باسم الشخص، الشوقيون، السماويون، التكفيريون، أو تبع أتباع شكر المصطفى. كل دي جماعات وكل دي أفكار، وعملت بلاوي كثيرة قوي. وحاليا في الدواعي وقاعدة تخرب في الدنيا، في عندك المداخل، أعوذ بالله من شر المداخل، شر فتنة ظهرت إلى الآن، وهم لاعبين عاملين فتن في ليبيا، أعوذ بالله من غضب الله، وما يحللهمش إلا قتل العلماء وطلبة العلم. طب شوفوا حد ثاني أبدا، هم عاوزين يطهروا المجتمع من أمثال هؤلاء. أفكار بتقول كده. فالقضية فعلا محتاجة إلى ضوابط كبيرة وكثيرة، ولذلك احنا أطلنا النفس في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأصل في تغيير المنكر باليد في الأدلة، يعني في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، يعني تغيير المنكر باليد قرآن وسنة وإجماع. قال الله تعالى حكاية عن سيدنا إبراهيم عليه السلام في قصته المشهورة، نجتزئ منها محل الشاهد: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. جذاذا قطعا صغيرة كسر الأصنام. إبادتهم تغيير منكر باليد، تغيير منكر باليد. قال تعالى عن سيدنا موسى عليه السلام في قصة السامري وصناعة العجل من الذهب اللي سرقه اليهود من المصريات هم مطلعين من مصر هروبا من فرعون. فالسامري ازاي تسرقوا الذهب من المصريات؟ قالوا هنعمل ايه؟ قلنا رايحين حفلة عند الرب وادونا الذهب خدناه. والمصريات طيبات من زمان، فالشاهد خذوا منهم الذهب. راح السامري قال لهم هاتوا الذهب ده، وألقوا بالذهب فجمع الذهب وعمل منه عجل له خوار، وعبدوه وقالوا هذا إلهكم وإله موسى. فقالوا هذا إلهكم وإله موسى، فنسيه هنا وراح يدور عليه في الميقات. هنا دول اليهود طبعا، شوف دول أصحاب نبي وأعظم نبي من أنبياء بني إسرائيل، مش الجيل الثاني ولا الثالث ولا القرن الرابع عشر، لا ده لسه في القرن الأول، الرعيل الأول. أول ما طلعوا من البحر قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آله. ده انتوا لسه شايفين آية عندكم تجعلوا الكافر وليا. سيدنا موسى استأذن وقال لها هارون خلي بالك من القوم، اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. خلي بالك منهم دول مفسدين، أديك شفتهم طالعين من البحر يقولوا اجعل لنا إلها كما لهم آله، وذهب لميقات ربك وهم ايه عبدوا العجل. لما جاء سيدنا موسى، والقصه معروفه في القران والسوره، وربنا قال له ما عجلك عن قومك يا موسى، وجاء له بيعبد العجل ومسك سيدنا هارون من راسه ولحيته واخذ يجره والقى الالواح كما في ايه الاعراف، وعمل حكايه. وبعدين قال له ده السامري اللي عمل حكايه، ما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بمن المسلم بيه، انا عملت حاجه محدش يعرف. المهم فقبضت قبضه من اثر رسولي فنبذتها وكذلك سولت في نفسي. قال فاذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مساس، ربنا يبتليك بمرض لا تمس حد ولا حد يمسك، حاجه قريبه من كورونا كده او الكورونا قريبه منه، اوعى تقرب من حد ولا حد يقرب منك، لا مساس. وبعدين قل لا مساس وإن لك موعدا لن تخلف. وراح قال له إيه بعدها؟ وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علم. قوله سبحانه وتعالى على لسان موسى وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، محل الشاهد تغيير منكر باليد. فأخبر سبحانه وتعالى عن كلمه موسى عليه السلام أنه أحرق العجل الذي عبد من دون الله ونسفه في اليم، كما قال تعالى في قصة فتح مكة آمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وذلك حينما دخل صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح فأخذ يطعن الأصنام بعود بيده وهو يتلو هذه الآية. جاء في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 360 نصب 360 نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذا من القرآن. ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، الحديث. فهذا نص صريح من الرسول صلى الله عليه وسلم بتغيير المنكر باليد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. الحديث هذا من جنس المتواتر، وإنه نزول سيدنا عيسى يقينا، وإنه سيدنا عيسى ينزل حكما وليس نبيا، حتى لا يقال الزائد محمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والذي نفسي بيدي ليوشكن، ولا يوشك من أفعال المقاربة، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، يعني عادلا، يعمل إيه؟ يغير المنكر فيكسر الصليب. هذه تغيير المنكر باليد. صليب اللي انتم تعبدوه، ومن قال لكم ان الاله ابن الاله صلب على الصليب عشان تعظموه وتضعونه على ابراج كنائسكم وكذا وكذا؟ فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، لانه النصارى بيستحلوه، ولا دليل على حله في توراة ولا انجيل. ويضع الجزية، يعني شرعنا مع لأهل الكتاب ندعوهم للإسلام، فإن أبوا نأخذ منهم الجزية، فإن أبوا فالقتال. في وقت نزول سيدنا عيسى ما في جزية، إما الإسلام إما القتال، هذه معنى يضع الجزية. طب إزاي سيدنا عيسى يعمل كده وهو مش نبي؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أنه سيفعل هذا، فيكون التشريع من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما زمان رفع الجزية في مع نزول عيسى عليه السلام. ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. وفيضان المال هذا موجود في زمن عيسى وفي زمن المهدي، وكلاهما في زمن واحد، لأن المهدي متى ما خرج، خرج الدجال، نزل عيسى بن مريم، بيلتقوا الثلاثة في معركة واحدة، اللي هي بيخرج فيها قبل المعركة سيدنا المهدي يصلي إماما بعيسى بن مريم، وتصف الصفوف للقتال، وتفتح أبواب المسجد الأقصى من الجانب الشرقي، وإلا فالدجال على رأس 70,000 من يهود أصفهان يلبسون الطيلتان، وسيدنا عيسى بن مريم يقود صفوف المجاهدين، والمهدي خلفه قائد ميمنة. وما إن يرى الدجال عيسى ابن مريم، يرى أي المسيح الدجال المسيح ابن مريم، إلا ويذوب في الأرض كما يذوب الملح في الماء، قل والله إن لي فيك ضربة لن تخطئني، ويتبعه حتى يدركه بباب لد. وباب لد ده النهاردة هو مطار إسرائيل الدولي، وبلغتنا يلحقه قبل ما يأخذ آخر الطيارة، ويبقى ينزل في الأرض، لأنه هو بيعمل أعمال سحرية كثير، فيطعنه برمحه أو بحرمته في الأرض فيفور دمه فوق الأرض، ويري عيسى الناس أثر دم الدجال في حرمته، ويتفرق اليهود كالغنم في ليلة شاسية، فيتبعهم المسلمون قتلا، فيختبئون خلف الحجر والشجر، فينسق الله الحجر والشجر، يقول: يا مسلم يا عبد الله تعالى، ورأي يهودي فاقتل، إلا شجر الغرقل فإنه من غرس اليهود. واليهود والله إنهم مصدقين كلام النبي عليه الصلاة والسلام، عشان كده غرسوا الغرقل في فلسطين لدرجة ما في حتة في فلسطين إلا فيها شجر الغرقل. ولما كان يوسف والي وزير الزراعة اليهودي ده بتاعنا اللي في مصر، خد لهم شوية غرقل وزرعهم في مصر كمان، عشان لا ربما يرجعوا تاني يبقوا يلاقوا شوية شجر يستخبوا وراه.
هم في المدينة كان برضو زرعوا،
في المدينة زرعوا الغرقل. نعم،
حوالي 4 مليون
شجر. 4 مليون شجر، نقول يعني حاجة. هم مصدقين النبي عليه الصلاة والسلام تصديقا في هذه المسألة، يعني لدرجة انه كان في شجر الغرق هناك في بقيع الغرق. فالعيسى بن مريم يغير المنكر باليد، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبل أحد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة قبل نزول تحريم الخمر، أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب من فضيخ زهو تمر، يعني نوع من الخمر، لأن الخمر تصنع من الشعير والتمر والزبيب والعنب فقال من فضيخ زهو تمر. فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت بس. فقال أبو طلحة قم يا أنس فأهرقها، فأهرقتها. اللي كان ماسك الإناء وحط على فمه نزله، واللي في فمه لفظه، والأوالي كسرت والجرار سكبت، صارت تجري في أنهار، تجري في شوارع وسكك المدينة كأنها الترع والأنهار. في رواية لمسلم فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرة فاكسرها. فقمت إلى مهراة لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المربد. مربد مكان في المدينة بتجمع فيه التمور، جرن عند أيوة، إلى المربد. فخرجت معه فكنت عن يمين، وأقبل أبو بكر فتأخرت له، فكان أبو بكر عن يمين وكنت عن يساري. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المربد فإذا بزقاق على المربد فيها خمر. هو برضو الخمر بتصنع من التمر، ففي ناس يبدو تأخذ التمر وتصنع خمر. فإذا بزقاق على المربد فيها خمر. قال ابن عمر فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدية، آلة كده من الآلات، المدية زي المطوة أو مثلا حاجة أكبر منها شوية، وما عرفت المدية إلا يومئذ. فأمر بالزقاق فشقت، ثم قال لعنت الخمر وشاربها، وذكر الحديث. في رواية ابن عمر أيضا قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتيه بمدية وهي الشفرة، فأرهفت فأتيته بها فأرسل بها، فأرهفت ثم أعطانيها وقال أغد علي بها، ففعل. فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة وفيها زقاق خمر قد جلبت من الشام، فأخذ المدية مني فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته، ثم أعطانيها. وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يمضوا معي وأن يعاونوني، وأمرني أن آتي الأسواق كلها فلا أجد فيها زقة إلا شققته، ففعلت فلم أترك في أسواقها زقا إلا شققته. يبقى تغيير منكر بإيه؟ باليد. فهذه الأحاديث دليل واضح بالقول والفعل من الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته على تغيير المنكر باليد. فما هي المنكرات التي يجوز إتلافها باليد؟ للناهي عن المنكر أن يتلف الأشياء العينية المحرمة، مثل التماثيل أو الأصنام المعبودة من دون الله بشتى أنواعها، وأيا كانت مادتها من خشب أو ذهب أو نحاس، فله تكسيرها وإتلافها. وكذلك آلات اللهو بشتى أنواعها من عود وآلات موسيقية. آلات موسيقية النهاردة لها أسامي كثيرة أوي، وتطورت تطورا كبيرا. كان زمان مثلا حاجة كده عود ومزمار وطنبار وطبل ورق ودف بس كثير. لا دلوقتي حاجات كثيرة أوي، فيها البيانو وفيها الشلو يا رب، وحاجات كده تقعد فرقة، دي يسموها الفرقة الماسية ودي يسموها الفرقة الذهبية، وكل واحد على نوع من أنواع الموسيقى، ويغني الأغنية اللي هيغنيها المطرب أو المطربة على الأدوات الموسيقية أولا، وبعدين يبدأ يكررها المطرب أو المطربة بأصواتهما. والحكاية دي طبعا احنا عندنا مصر لها السبق في هذا يعني، وعندنا كان كوكب الشرق والعندليب، وكان كل حد بيبقى عاوز يشتهر يجي عندنا زي فريد الأطرش وزي الناس اللي يكون من تونس ومن الجزائر ومن المغرب ومن الشام ولبنان والأردن كله، هسمي لك مين ولا مين؟ مش هسمي حد، ربنا يسموهم. خلصنا من شرورهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. فمثل هذه الآلات الموسيقية بشتى أنواعها ينبغي تكسيرها، تغيير منكر باليد، وكذلك الأشرطة التي سجلت فيها أغاني خليعة وموسيقى ماجنة وأفلام محرمة، والصور الخليعة المحرمة فله طمسها وتمزيقها وإتلافها، كل ذلك يجوز له تغييره باليد وإتلافه، لكن عليه أن ينظر إلى قواعد الشرع قبل الإقدام على ذلك مع مراعاة المصلحة، فلا يخلف ذلك منكرا أكبر منه. أهم شرط من الشروط ألا يؤدي تغيير المنكر إلى منكر أكبر منه. قال الأثرم، الآثار بعد الأدلة القرآنية والحديث النبوية، الآثار، قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن رجل كثر عودا كان مع أمه لإنسان فهل يغرمه أو يصلحه؟ قال: لا أرى عليه بأسا أن يكثره ولا يغرمه ولا يصلحه. قيل: فطاعتها، أي طاعة أمه؟ قال: ليس لها طاعة في هذا، ليس لها طاعة في هذا، إنما الطاعة في المعروف. وقال أبو داود: سمعت أحمد يسأل عن قوم يلعبون الشطرنج فنهاه فلم ينتهوا، فأخذ الشطرنج فرمى بها، قال: قد أحسن، قد أحسن. قيل: فليس عليه شيء؟ قال: لا. قيل له: وكذلك إن كسر عودا أو طنبورا، الطنبور ده برضو من أدوات الموسيقى القديمة، حاجة كده كان يضر ينفخ فيها وتعمل صوت. قال: وكذلك إن كسر عودا أو طنبورا؟ قال: نعم. طبعا أنا ما فسرتش العود لأنه الناس عارفاه، يعني العود موجود لغاية النهار، إنما الطنبور لأنه ما عادش موجود، فبقول لك هو حاجة من أدوات الموسيقى اللي قبل العود يعني. قال: نعم. وقال عبد الله: سمعت أبي في رجل يرى مثل الطنبور أو العود أو الطبل أو ما أشبه هذا ما يسمع به، قال: إذا كان مكشوفا فاكسره، يعني ما هوش في بيت. وقال المروزي: سألت أبا عبد الله عن كسر الطنبور الصغير يكون مع الصبي، قال: يكسره أيضا. قلت: أمر في السوق فأرى الطنبور تباع أكسره؟ قال: ما أراك تقوى، إن قويت فافعل. قلت: أدعى لغسل الميت فأسمع صوت الطبل، قال: إن قدرت على كسره وإلا فخرج. يعني كان ممكن يبقى من العادات إنه ساعة ما يموت ميت يطبله أو يعمله أي صوت لإعلام الناس إنه في فلان مات أو كذا. قال: أكسره؟ قال: نعم، وإلا فخرج، إن قدرت على كسره وإلا فخرج. هذه الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله تفيد إنكار المنكر باليد، وكسر مثل هذه المنكرات وإزالتها، وكسرها مثل هذه المنكرات وإزالتها، وهذه مبنية على أصل الشرع. فعن أبي الهياج الأسدي رضي الله عنه قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. النبي عليه الصلاة والسلام عمل هذه المهمة مع سيدنا علي، قال له: لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. سيدنا علي كمان أرسل أبا هياج الأسدي وقال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، وما أكثر التماثيل في دنيا الناس. ويوم المجاهدين الأفغان أو بتوع طالبان كسروا الصنمين بتوع بوذا، قامت الدنيا ولم تقعد. احنا عندنا أصناف في كل الميادين، وعندك أصناف للحكام والرؤساء بدون ما نسمي بقى، عشان هنسمي مين وننسمي. فقال له لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا يعني مرتفعا على الأرض إلا سويته بالأرض. ويلاحظ في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سوى بين القبور المرتفعة على الأرض وبين التماثيل، فكلاهما في نظر الإسلام وثنية وصنمية. وإحنا عندنا قبور الأولياء والصالحين لازم تبقى فوق الأرض، ولازم يبقى ليها ضريح وفيها تحف ونجف وكسوة وصندوق النذور وحاجات كثيرة قوي، والباب الأخضر بتاع الأوضة بتاع المقام وحاجات كلها، والعياذ بالله الشركيات والعبادات التي يتعبد بها للولي من دون الله. فمجرد قبر بس مرتفع على الأرض، أنت عندك في رخصة أن يرتفع القبر عن الأرض بمقدار شبه ليعلم أنه قبر، فلا يصلى إليه ولا يجلس عليه، وفي نهي عن تجسيسه وعن الكتابة عليه وكذا وكذا مقال. إنما يعني عشان تبقى أنت عندك مقام سيدنا الحسين والسيدة زينب في مصر، وكل كان فترة يقول لك إيه جابوا له مقام مذهب وده مقام فضي، وكل شوية غيروا المقام وحاجة كده، والمسلمون يموتون جوع. زي ما يبقى عندنا في دلوقتي عاصمة إدارية بتكلف آلاف المليارات، وشوف حال الناس، شوف حال الناس، شوف حال الأغنياء فضلا عن الفقراء. حسبنا الله ونعم الوكيل. ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت أي بيت الحرام، فوجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم، فقال صلى الله عليه وسلم أما هم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة؟ وبعدين اللي خلى بصورة مريم بصورة إبراهيم، وديكم شوفوا الصورة مصورينها ستنا مريم حاجة إيه؟ إن لله وإنا إليه راجعون، شر المليئة ما يضحك. قال إيه؟ واحدة عينيها خضراء وشعرها أصفر ووشها أصفر، حاجة أجنبية خالص. ها؟ ألوان. حاجة بالألوان كده. وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت. فهذه الأحاديث وغيرها من النصوص تبين مشروعية إزالة المنكرات باليد على أي صورة كانت الإزالة مما يناسب ذلك المنكر، إما تغييرا كليا أو جزئيا. مسألة مرتبطة بهذه القضية وهي هل يضمن المنكر ما أتلفه؟ والمسألة خلافية بين العلماء، فبعضهم يقول لا يضمن ما أتلفه لأن ما أتلفه منكر ومحرم فثمنه حرام فلا ضمان عليه، وبعضهم يقول ما يزول به المنكر لا ضمان فيه وأما الباقي فيضمنه. وذكر على ذلك أدلة وآثارا تدل على أنه لا يضمن. أنت بس المسألة ممكن يعني يكون فيها قدر من الضمان، لو أنه هنفترض أنه في حاجة كده من الحاجات الموسيقية زي العود أو حاجة تانية غير العود كده بتبقى على طرابيزة كبيرة،
الأمون اللي هو بيقعدوا يشتغلوا عليه بهدين.
فبيبقى جزء منه هو اللي عليه
الأوتار
واللي بيعمل الأصوات الموسيقية، وبقيت البتاع حتى طرابيزة كده. هنا أهل الشريعة قال لك لما يجي يكسر الأوتار جزء كده وخد له ربع متر كده على نهاية الطرابيزة، وبقيت الطرابيزة دي ممكن تبقى وممكن تبقى سفرة وممكن ينتفع بيها، إنما هو راح مكسر الجزء اللي فيه الأوتار والجزء الباقي للترابيزة، كسر الترابيزة على اللي فيه أو باللي فيه. فهنا بقى يقول لك، هنا بقى الكلام للعلماء، والله لا، كان ينبغي يكسر بس الجزء المحرم ويسيب بقية الترابيزة لأصحابها ينتفعوا بها. عشان كده احنا ممكن نقول له أنت تعديت، بقية ثمن الترابيزة دي عليك أنت تضمنه. هذه المسألة اللي فيها كلام كتير.
إنك في خمر يسكب الخمر ويسيب الإناء،
بس في بالنسبة لإناء الخمر النبي عليه الصلاة والسلام أمر بكسر الآنية، عندنا نص صريح لأنه قال يا رسول الله ألا ننتفع بها؟ قال لا، بل اكسروها. يا رسول الله نغسلها؟ يا رسول الله نطهرها؟ قال بل اكسروها. ليه؟ عشان ما تبقاش في شبهة. أنا النهاردة كانت زجاجات الخمر دي والعياذ بالله من أجود أنواع الزجاجات، وخلاص وانت لقيت قدام بيتك زجاجة كده فاضية وعاوز تاخدها وتغسلها وتبقى دي، ما ينفعش. ليه؟ عشان ما يجيش ضيف الله. ايه يا مولانا انت بتشرب من انواع غالية دي ولا ايه؟ ها دي يا عمي دي ازازة مية بس نوعية ممتازة، ده ضد الذكات. لا بس دي ويسكي النوع اللي هو كده. فحتى الزجاجة ما تبقاش في البيت، الجرار، كل الحاجات دي. فسبحان الله العظيم. ولذلك في المسألة في تفصيل وخلاصة هذه المسائل الذي يظهر أن الاختلاف يتعلق بالمنكر نفسه، فأحيانا يكون كله منكرا وأحيانا يجمع بين المنكر والمعروف. فإذا كان كله منكرا كالعود آلة الغناء فهذا يكسر ولا ضمان فيه، لأنه مخصص لهذا الغرض فقط ولا يمكن الاستفادة منه بشيء آخر. وإن كان فيه من هذا وذاك فالأولى إزالة المنكر وترك ما عداه. فمثلا إذا كان فيه كتاب فيه فصول جيدة وفصول خبيثة، فتمزق أوراق الفصول الخبيثة أو الفصل الخبيث ويترك الباقي. وكذلك الحال لو كان في مجلة فيها مقالات طيبة ولكن فيها صورة خديعة على الغلاف، عشان دي اللي بتعمل الإغراء وجذب للمشاهدين وللبتاع، فتمزق هذه الصورة ويترك الباقي. ولكن ينبغي أن يعلم إذا كانت المصلحة تقتضي إتلاف الذي جمع بين المنكر والمعروف فإنه يتلف كله ولا ضمان فيه. فعلى الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يزن هذه الأمور بميزان الشرع قبل أن يقدم عليها، ثم يمضي لتنفيذ أمر الله تعالى مع مراعاة الضوابط والشروط. ومن هذه الشروط وتلك الضوابط لتغيير المنكر باليد، أولا أن يكون تغييره للمنكر خالصا لوجه الله تعالى، وليس هدفه من ذلك هو ردود فعل أو الانتقام أو التشفي أو نحو ذلك من حظوظ النفس. ثانيا أن يتحقق من هذا المنكر وأنه يستحق التغيير أو الإتلاف، يعني منكر يقينا مش حاجة محل خلاف. ثالثا ألا يتجاوز الحد المشروع إن كان من المنكرات التي يمكن إتلاف بعضها وترك البعض الآخر. رابعا أن يباشر ذلك بنفسه إن تيسر ذلك أو يستعين بمن هو أهل لذلك، زي ما رأينا النبي عليه الصلاة والسلام باشر في بعض الأشياء وورى أصحابه يعملوا إيه، وبعدين قال لابن عمر روح أنت كسر لي بقية الزقاقات الخمر مزقها. خامسا القدرة وعدم ترتب مفسدة أكبر من جراء تغييره. وفي مسألة التغيير للمنكر باليد خاصة إذا جعلنا ذلك لكل أحد وفي كل منكر فإن ذلك يجر من المفاسد الشيء الكثير جدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وليس لأحد أن يزيل المنكر بما هو أنكر منه، مثل أن يقوم واحد من الناس يريد أن يقطع يد السارق ويجلد الشارك ويقيم الحدود، لأنه لو فعل ذلك لأفضى إلى الهرج والفساد، لأن كل واحد يضرب غيره ويدعي أنه استحق ذلك. فهذا ينبغي أن يقتصر فيه على ولي الأمر هذا. وقد نص غير واحد من أهل العلم على أنه إذا تطلب الأمر شهر سلاح فإن ذلك لا بد فيه من إذن السلطان لئلا يؤدي إلى فتنة. فمسألة التغيير باليد مع وجود القدرة مشروطة، فمسألة التغيير باليد مع وجود القدرة مشروطة بعدم ترتب مفسدة أكبر من جراء الاحتساب. كان هذا بالنسبة لتغيير المنكر باليد مع أدلته وضوابطه وشروطه. قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فباللسان. وقفة مع تغيير المنكر باللسان. من أهم وسائل تغيير المنكر تغييره باللسان، وذلك بتعريف الناس بالحكم الشرعي بأن هذا محرم ومنهي عنه. فقد يرتكب الإنسان المنكر لجهله به، فيمكن تغيير المنكر في هذه الحالة عن طريق الوعظ والإرشاد والنصح والتخويف أو تغليظ القول والتقريع والتعريف ونحو ذلك، فلعله يقلع عن المنكر بسبب ذلك ولا يحتاج إلى يد. ولتغيير المنكر باللسان مراتب: على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يسلكها أولا بأول، لأن الهدف الأساسي هو إصلاح الناس وليس إيذاؤهم. وأول مراحل تغيير المنكر باللسان التعريف، يصاحبه التلطيف، فإن لم يجدي التعريف والتلطيف انتقل إلى التخويف والتعريف. فالتعريف بأن نعرف مرتكب المنكر إما بالمباشرة أو التعريض حسب الموقف بأن هذا لا ينبغي أو أنه حرام، أو يقول له: أنت لست ممن يفعل ذلك بالقصد فأنت أرفع من ذلك، ويبين له ذلك بالحكمة والرفق واللين حتى يقبل منه ولا ينفر عنه. وقد ضرب الغزالي مثلا لذلك فقال: فإن المنكر قد يقدم عليه من أقدم عليه بجهله، قد يقدم عليه المقدم بجهله، وإذا عرف أنه منكر تركه. قال يعني كعامة الناس مثلا، سواد الناس، يصلي الرجل ولا يحسن الركوع والسجود، يصلي صلاة المسيء في صلاته، يصلي صلاة الأتراك، يصلي صلاة المتعجل، الصلاة التي عليها جمهور الأمة الآن إلا من رحم ربي. يعني ممكن نستثني المسجد بتاعنا الحمد لله، مع أن طبعا تعرفين اللي وراء الستة ذا يعني وراها حرب، ناس كثيرة يعني مستنية الإمام إمتى يخلص، واللي يجي له في الركعة الأخيرة واللي في التشهد الأخير واللي ما يجيش أصلا. لكن الحمد لله أنا بعتبر نحن نجحنا في نحن نصلي صلاة مطمئنة في وسط هذه الأمواج العاتية من لعب السيرك اللي موجود في المساجد باسم الصلاة. فبيقول ابن الغزالي، الغزالي بالمناسبة أبو حامد عليه رحمة الله اللي هو الإمام الصوفي الكبير، ويقال عنه غزالي وغزالي للتشديد، لأن مهنته كانت الغزل، الغزل يعني الغزل وليس الغزل، يعني الغزل اللي يروح باب تاني، الغزل، إنما غزل ده باب معروف في الشعر يعني. ولا كي، وكان باب الغزل وباب الهجاء وباب المدح والثناء إلى آخره. فالغزالي بيقول هنا فإن المنكر قد يقدم على عليه المقدم بجهله، فإذا وإذا عرف أنه منكر تركه كسواد الناس يصلي ولا يحسن الركوع والسجود، فيجب تعريفه باللطف من غير عنف، وذلك لأن في ضمن التعريف نسبة إلى الجهل والحنق والتجهيل إيذاء، وقلما يرضى الإنسان بأن ينسب إلى الجهل بالأمور ولا سيما بالشرع. ولذلك ترى الذي يغلب عليه الغضب كيف أن تنكشف عواره بالجهل أو عورة جهله، والطباع أحرص على ستر عورة الجهل، فنقول له إن الإنسان لا يولد عالما، يعني يتكلم معه بالراحة كده، إن الإنسان لا يولد عالما، ولقد كنا نحن أيضا جاهلين بأمور الصلاة فعلمنا العلماء، ولعل قريتك خالية عن أهل العلم، أو لعل عالمها مقصر في شرح الصلاة، وهكذا يظل يتلطف به ليحصل التعريف من غير إيذاء، فإيذاء المسلم محذور، كما أن تقريره على المنكر محذور. وليس من العقلاء من يغسل الدم بالدم أو الدم بالبول. إيه بقى حكاية الدم بالدم والدم بالبول؟ يقول لك إيذاء المسلم محذور. طب أمام إيذاء المسلم المحذور أترك المنكر ده يستمر؟ لا، كما أن تقريره على المنكر محذور. فراح ضرب المثل بأنه عند ترك إيذاء المسلم لأنه محذور، أو ترك المنكر إقراره عن المنكر وهو محذور، بأن هذا كمن يغسل الدم بالدم أو بالبول. ومن اجتنب محذور السكوت على المنكر واستبدل عنه محذور الإيذاء للمسلم مع الاستغناء عنه فقد غسل الدم بالبول على التحقيق.
مثال الحسن الحسين لما
انه شافوا الرجل اللي مش عارف يحسن الوضوء وهو رجل كبير وهم صغيرين، وازاي وصلوا له المعلومه؟ فقالوا له يا عم نعم انا واخويا مش مختلفين على الوضوء، مش عارفين مين فينا احكم بينا، فتوضى هذا فاحسن وتوضى هذا فاسبق. قال لهم والله يا اولادي انتوا اللي اسبقتوا وانتوا احسنتوا وانا اللي غلطان، فوصلت المعلومه ايه من أفضل طريق وفي منتهى الرفق واللين. قال ويختلف الأسلوب من شخص لآخر من وقت إلى وقت، فعلى الناهي عن المنكر أن يلبس لكل حالة لبوسها، ولا بد في كل الحالات من عامل مشترك ألا وهو التعريف بالرفق واللين واللطف، ولا سيما إذا كانت حال الواقع في المنكر مجهولة. ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا علم شخصا ما قد وقع في محظور فإنه يخطب ويعمم ولا يخصص، كل ذلك من أجل ألا يجرح شعور ذلك الشخص. فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كره من إنسان شيئا قال ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. وفي رواية إذا بلغه عن الرجل شيء قال ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. وروى الخلال بسنده قال أخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل أنه سمع أبا عبد الله يقول والناس يحتاجون إلى مداراة ورفق في الأمر بالمعروف بلا غلظة إلا رجلا مباينا معلنا بالفسق، معلنا بالفسق والردى، فيجب عليك نهيه وإعلانه، لأنه يقال ليس لفاسق حرمة فهذا لا حرمة له. وقال أيضا أخبرني محمد بن عبد ابن علي الوراق قال حدثني مهنا قال قال أحمد بن حنبل كان أصحاب ابن مسعود إذا مروا بقوم يرون منهم ما يكرهون يقولون مهلا يرحمكم الله، مهلا يرحمكم الله، يعني ينبهوهم بمنتهى اللطف. فهذه الآثار تبين طريقة السلف رضي الله عنه في النهي عن المنكر، دائما في باب التعريف والمصاحب ليه التلطيف، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أيوة احنا بنشطرهم. ومن بعد التعريف مع التلطيف الوعظ والنصح والتخويف. تخويف من الله تعالى، وهذه الدرجة تتعلق غالبا في مرتكب المنكر العارف بحكمه في الشرع، بخلاف الدرجة الأولى فهي في الغالب تستعمل للجاهل في الحكم. فهذا أي الذي يعرف يستعمل معه أسلوب الوعظ والنصح والتخويف من الله تبارك وتعالى، ويذكر له آيات الترغيب والترهيب والوعيد والوعد والوعيد، أو يكثر له من آيات الترهيب والوعيد، ولكن بأسلوب ملؤه الحكمة والموعظة الحسنة، كما قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وبقوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وحتى لو كان عارفا لهذه النصوص فلها تأثيرها، وهذا يعتبر من باب الذكرى، وقال الله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فيبين له ما أعد الله للطائعين، ويذكره بالموت وأنه ليس له وقت معين، بل يأتي بغتة، وربما جاء الإنسان وهو واقع في المعصية فتكون خاتمته سيئة والعياذ بالله. ويبين له أن هدفه من نصحه وإرشاده حبه له وخوفه عليه من عذاب يوم القيامة. يبين له أن هدفه من نصحه وإرشاده حبه له وخوفه عليه من عذاب يوم القيامة، وأنه ما فعل ذلك إلا إشفاقا عليه حتى يطمئن له وتتفتح نفسه لسماع الموعظة، وربما أعقب ذلك الإقلاع عما هو واقع به. وينبغي أن يتدرج مع المنهي في الأحوال التالية: أن يذكر بعض النصوص من القرآن والسنة المخوفة للعاصين والمذنبين وأقوال السلف في ذلك، ويختار من ذلك القصير شديد الوقع في النفس، مع تذكيره بالأمم والطوائف والأشخاص الذين وقعوا في المعصية وحل عليهم غضب الله وعذابه، مع ذكر الشواهد من الكتاب والسنة وهي كثيرة جدا، وأن يذكره أن للذنوب سلبيات كثيرة، أن للذنوب سلبيات كثيرة، وأن ما يصيب الإنسان في نفسه وأهله وماله إنما هو بسبب الذنوب، وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد في العمر إلا البر، أو لا يزيد العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، وهو قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وغير ذلك من النصوص والآثار التي تبين عقوبة المعاصي في الدنيا والآخرة، مع محاولة ذكر الأدلة والشواهد الخصوصية إن كان يعرف ذنبه بشكل خاص. فإذا كان معروفا بشرب الخمر ركز على عقوبة شارب الخمر والآثار الواردة في ذلك والعقوبات المترتبة عليه في الدنيا والآخرة، ثم ينتقل إلى الوعظ بشكل عام، وليحرص كل الحرص أن تكون الموعظة سرا بينه وبينه حتى لا تأخذه العزة بالإثم فيرفض قبولها، وحتى يعلم بحق أنه ليس للناهي هدف سوى النصيحة مع الإشفاق عليه فقط. ذكر ابن عبد البر في كتابه بهجة المجالس عن مسعر بن كدام قال رحم الله من أهدى إلي عيوبي في ستر بيني وبينه فإن النصيحة في الملأ تقريع. وروى الحافظ أبو نعيم في الحلية بسنده عن مرة بن شرحبيل قال مرة بن شرحبيل قال سئل سلمان بن ربيعة عن فريضة فخالفه عمرو بن شرحبيل فغضب سلمان بن ربيعة ورفع صوته، فقال عمرو بن شرحبيل: والله لكذلك أنزلها الله تعالى. فأتى يا أبا موسى الأشعري فقال: القول ما قاله أبو ميسرة، القول ما قاله أبو ميسرة. وقال لسلمان: ينبغي لك ألا تغضب إن أرشدك رجل. وقال لعمرو: قد كان ينبغي لك أن تساوره، يعني تساوره ولا ترد عليه والناس يسمعون. ممكن كان يبقى المسألة بينك وبينه بمعنى تساوره. نعم. فينبغي للناهي عن المنكر أن يستخدم السبل التي تعين صاحب المنكر على أن يقلع عن معصيته. فإذا لم يجد معه هذا التخويف انتقل إلى التعليف بالغلظة في القول، وهذه المرتبة يلجأ إليها بعد استخدامه الأسلوب السهل اللين القريب، وبعد معرفته أن أسلوب اللين لم يجد عند ذلك يغلظ له القول، يغلظ له القول ويشدد عليه ويزجره مع مراعاة قواعد الشرع في ذلك. فإذا أمن شره فإنه يقوم بذلك، ولكن لا يقول إلا حقا. وهذا الأسلوب استعمله أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام حينما انتهى من كل الأساليب مع قومه، فإذا به يقول لهم: أفل لكم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون. وهنا يقول له: اتق الله، أما تخاف الله؟ أما تستحي؟ ألا تعرف أن فعلك هذا فعل الفساق والفجار؟ وهكذا. فلعله ينزجر. وينبغي للناهي ألا يطلق لسانه في كل ما يرد عليه، بل يحاسب نفسه على كل كلمة ستخرج منه، وفي الوقت نفسه عليه ألا يتعدى. فإذا علم أن صاحبه استجاب أو أقلع وقف وشكره على استجابته، كأن يقول له: جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، هذا هو الرجاء منك، أو نحو هذا. يقول الغزالي: ولهذه الدرجة أدبان، أحدهما ألا يقدم عليها إلا عند الضرورة والعجز عن اللطف، والثاني ألا ينطق إلا بالصدق ولا يسترسل فيه، فيطلق لسانه الطويل بما لا يحتاج إليه بل على قدر الحاجة. ثم ينتهي إلى التهديد والتخويف، وهذه المرتبة هي آخر المحاولات لنهيه باللسان، ويعقبها بعد ذلك إيقاع الفعل. فيقول له: لأخبرن بك السلطات لتسجنك ولتعاقبك على فعلك. وهكذا يورد عليه بعض أساليب التخويف والتهديد، ولكن ينبغي أن يكون هذا التهديد والتخويف في حدود المعقول عقلا وشرعا، حتى يعرف أو حتى يعرف هذا صاحب المنكر أنك صادق في تهديدك. لأنك لو هددته بأمور غير جائزة شرعا عرف أنك غير جاد، لأن الأمر يجب أن يكون أقرب إلى الناس، أن يكون أقرب الناس استجابة لشرع الله تعالى. فلا يقول له: إن لم تنتهي سوف أحرق بيتك بمن فيه، وأسلب مالك، وأفعل وأفعل من أمور لا تجوز شرعا. يقول الغزالي: ولا يهدد بوعيد لا يجوز له تحقيقه، كقوله: لأنهبن دارك أو لأضربن ولدك أو لأسبين زوجتك وما يجري مجراه. بل إن ذلك إن قاله عن عزم فهو حرام، وإن قاله عن غير عزم فهو كذب. فهذه هي مراتب الإنكار باللسان. فعلى الناهي أن يسلك هذه المراتب عند نهيه مرتبة مرتبة، ولا ينتقل من مرتبة قبل أختها، لأن المقصود إصلاح هذا المسلم الذي وقع في منكر، وليس المقصود الانتقام منه أو الانتصار عليه. فإن انتهى عند المرتبة الأولى فهو المطلوب، وإلا انتقل للتي تليها وهكذا. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وبينا أحكامه. فإن لم يستطع فبلسانه، وبينا درجاته ومراحله. فإن لم يستطع فبقلبه. ماذا عن تغيير المنكر بالقلب وأهمية التغيير بالقلب؟ وهذا التغيير الذي يشمل كل الأمة ولا يستثنى منه كبير ولا صغير ولا رجل ولا امرأة. وحقيقة الإنكار بالقلب كيف يكون؟ إذن نحن أمام هذا النوع من تغيير المنكر مع بيان فوائد الإنكار بالقلب وثمراته، ومتى يمكن أن يتجاوز الإنسان هذا. في جزئية أخيرة حول أدلة الإنكار على السلطان، هذا ما تبقى لنا من مسائل أو أحكام وآداب في قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فإلى الغد إن شاء الله عسانا أن نأتي على هذه القضية بهذه التفصيلات المهمة لكل طلبة العلم، فإن شاء الله يرجى أن يستفاد منها، ويرجى بانتهاء تلك السلسلة أن أقيم لها دورة علمية لطلاب العلم على مستوى العالم الإسلامي إن شاء الله، لعلهم يستفيدون من هذه الدروس التي هي مهمة لطالب العلم من يعني أهمية كبيرة. أسأل الله أن يغفر لي ولكم أجمعين، وأسأل الله أن ينفعنا بهذا العلم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. نسأل الله الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. نسأل الله أن يجعل جلستنا هذه في ميزان حسناتنا، وأن يتقبل منا، وأن لا نقوم منها إلا مغفورا لنا يا رب، وأن نكون ممن يقال قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، وأن يقال فينا هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أو من يقول الله عز وجل لملائكته مفاخرا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. يا رب نسألك من واسع فضلك وعموم كرمك، نسألك أن تغفر لنا أجمعين، وأن ترحمنا أجمعين، وأن لا تحملنا من البلاء ما لا نطيق، وأن تعفو عنا، وأن تفرج كروبنا، وأن تعتق رقابنا، وأن تعتق أسرانا. اللهم اعتق أسرانا، أبناءنا وإخواننا ومشايخنا وأحبابنا فيك يا رب العالمين. يا رب عجل بفرجهم يا رب، يا رب عجل بفرجهم يا رب، يا رب عجل بفرجهم. اللهم فك أسرهم، اللهم انتقم من الظالمين، اللهم انتقم من الظالمين المجرمين الكافرين المرتدين صهاينة العرب المارقين. أرنا فيهم عجائب قدرتك نصرة لدينك ولكتابك ولنبيك صلى الله عليه وسلم، وشفاء لصدور المؤمنين. تحسبنا ونعم الوكيل، يغفر الله لي ولكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وصحب الأطهار وآل بيته الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. أحسنتم أحسن الله إليكم.
حياكم الله، أحسن الله إليك. جزاكم خير.
جزاكم الله خير.
الله يبارك. ماشي. خليك مين اللي هناك؟
فين؟
انتبهوني مشكور. طيب فينك يا أستاذ؟ طيب خلاص.